ذاني رحمه الله وأعلى قدره ورفع منزلته وغفر لنا من بعده ورحمنا، وقد اعتدنا على أن نذكر في مستهل المجلس بعض المسائل التي يقوم الداعي والمقتضي لذكرها ومعالجتها وفق الدليل من الكتاب والسنة والمنهج الذي كان يسير عليه علماء سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن صار على منهجهم وارتضاه إلى يوم الدين. فإننا بحاجة أن نتواصى في هذا الزمان والذي دعا فيه الشيطان وحزبه الناس ليكونوا من أصحاب السعير، فنشر بينهم فتنة الشهوات والشبهات، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم لبعض زخرف القول غرورا، ولا سيما في هذا الزمان. أن نتواصى بالصبر على السنة، الصبر على السنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن الرجل ليدخل الجنة بتمسكه بالسنة، أي بصبره عليها والعمل بها. فقد خرج ابن نصر المروزي رحمه الله عن عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني لأصحابه: إن من ورائكم أيام الصبر، ستأتي بعدكم أيام الصبر، المتمسك فيها بما أنتم عليه له أجر 50 منكم. قال: ومنهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم 50 من أصحاب محمد. وقد يتساءل البعض: لماذا عظم أجر صاحب السنة في هذا الزمان بصبره عن الشبهات وتمسكه بالسنة التي تقوده لأعلى المقامات في جنات رب الأرض والسماوات؟ لماذا عظم أجره حتى صار له أجر 50 من أصحاب محمد، وهذا أجر عظيم؟ السبب ذلك من جهتين: الحكمة والله أعلم في ذلك في وجهين اثنين. الوجه الأول ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في الحج، قال لها: أجرك على قدر مشقتك. واليوم صاحب السنة الغريب ترميه أو يرميه أهل أهواء بقوس واحد من التشنيع على مذهبه، وهو يتبع الرسول، ما أذنب إلا أنه يتبع الرسول والصحابة ويخالف الأهواء والآراء والأقيس الباطلة، فهذا ذنبه عندهم أنه ترك أهواءهم وأفكارهم وتحزباتهم وانقاد للرسول، لأنه صلى الله عليه وسلم سمع أحاديث عرف صحتها وعرف أن السلف فهموا هذا الفهم فالتزمه. هذه فتنته عندهم، وأنه مفتون باتباع منهج الرسول عياذا بالله وتركه مذهبهم، فيشقون عليه مشقة عظيمة بتشويه صورته عند أهل حيه وفي عمله، وبل عند قرابته كما حدثنا بنفسه شيخنا الشيخ علامة ناصر الدين الباني رحمه الله، وهو يحكي لي قصة حياته. قال لي: قد شوه صورتي عند والدي وإني أخالف مذهب الأحناف الذي يتعصبون إليه. فاشتدوا على ذلك قال لي الشيخ: حتى يوم من الأيام كنا على مائدة العشاء في وجبة أسرية، فقال لي: يا بني لقد كثر الكلام عليك، يعني شوه صورته حتى عند قرابته عند والده. والشيخ هو معروف عنه كما شهد له أهل العلم المعاصرين كالعلام العثيمين، فقال الشيخ العلام الألباني قال عنه: فقيه محدث، وقال من قال عنه مرجئ، إما أنه لا يعرف الإرجاء أو أنه لا يعرف الألباني. المقصود صار عند من عاقل في هذا الزمان متبع للسنة حسب ما يقدر ويجتهد رحمه الله، ومن آثارهم تعرف أخبارهم. فحينئذ قال له والده: يا بني لقد كثر الكلام عليك. ما هو الكلام؟ تشويه الصورة من جهة المخالفة. مخالفة لمن؟ خالف الرسول؟ خالف الصحابة صلى الله عليه وسلم رضي عنهم؟ لا، خالف المذهب. فقال له والده كما حدثني بذلك الشيخ بنفسه قبل وفاته بنحو سنتين، قال لي: فقال لي والدي: إما الموافقة أو المفارقة، إما أن توافقنا على ما نحن عليه من مذهبنا، وإما تخرج خارج المنزل. في ذلك الوقت كانت لا شك ولا تزال الشام قارصة البرد، وليس عنده مال، أين يخرج وأين يطرد؟ فتنة عظيمة شديدة. قال: ولك 3 أيام قرر، إما الموافقة وإما الطرد والإبعاد. فهذه الأيام 3 إن صح التعبير المجازي يعني الجائز في اللغة، صنعت الشيخ رحمه الله من باب ما رواه الإمام أحمد في مسنده. من قول نبينا صلى الله عليه وسلم من تحسين وتصحيح الشيخ نفسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ترك عبد شيئا لله إلا أبدله الله خيرا منها. فالدفع عند الوالد ونعمة الطعام والشراب والمسكن المجان نعمة عظيمة، لكنه رأى أنه لو بقي في ذلك داهن في السنة وتركها من أجل المذهب. فقرر بعد 3 أيام عصيبة مرت عليها جاهد نفسه فيها أن يلتزم السنة حتى لو طرد خارج المنزل. ما جاء عن النبي وصح عنه وفهمه الصحابة اتبعه ولا ترك ذلك. وكان لي يحكي من تعصب والده حكايات لي، فقال لي: ومما أثار والدي علي أكثر ما أثاره ربما أن ابني مرض في أسنان أن أخي مرض في أسنانه فاحتاج إلى أسلاك معدنية، لكي يركب لكي يصلح أسنانه. فأفتاه الوالد أن حرام أن تركب هذه الأسنان، لأنك حينئذ على مذهب الأحناف لا تزال جنبا طوال حياتك لا يصل الماء. الشيخ فتح الله عليه كما قال لي بالسنة منذ باكورة عمره، فقال: لكني ذكرت حديث عرفجة، وهو أنه تعرض لجذع الأنف خلعه، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أو وضع أنفا من فضة فأنتن عليه، فأفتاه النبي أن يضع أنفا من ذهب، فحينئذ كان يصح وضوءه. فما الفرق بين أسلاك توضع الأسنان وأنف من ذهب يصح معهما الوضوء؟ فيصح معهما الوضوء. فأفتى الشيخ أخاه من وراء الأب، قال: يا أخي إنما قال لك الوالد غلط، الصواب أنك تركبها ولا حرج عليك، لحديث عرفجة يعني. اقتنع الولد طبعا فرح لأن أسنانه تؤلمه، ربما فرح فأصلح من أسنانه بالأسلاك المعدنية. فاطلع والده على القضية، يا بني ما أمرتك ألا تركب مثل هذا؟ قال والله افتاني أخي أخوك. فاشتد الغضب مع كلام الناس من متعصبة الأحناف في عصره في دمشق الشام، والذين كانوا إذا قدموا الشيخ للصلاة صلى بهم على السنة، فالنبي كان يصلي العصر والشمس كما مر معكم في الدراسة والشمس بيضاء نقية صلى الله عليه وسلم، لم تنكسر شدتها، لم تنكسر الشدة أو الذي له الحرارة بعد، بيضاء نقية. وكانوا يأخرون الأحناف في الصلاة، فإذا جاء دور الشيخ لغياب الإمام وقدموه صلى بهم على السنة، فاشتد الكلام عليه جدا وشغبوا عليه وشوهوا صورته حتى والده ما سلم منهم. فكان من شأن أبيه كما حكى لي الشيخ رحمه الله أن قال إذن أخرج ما دام أن قررت بعد 3 أيام تلتزم هذا الذي تقوله وتريد أن تخالفنا على ما نحن عليه، نسأل الله العافية، فاخرج. وكان يعتبر الأب أن ذلك دين من جنس إيمان إبراهيم لما ذبح ولده، ربما من الدين أن يطرد الولد من أجل الدين. الدين عنده تقلد مذهب الأحناف، لا إله إلا الله، الحمد لله الذي فتح علينا وبصرنا بالسنة والحق، نشكر الله نشكر الله. فطرد الشيخ من المنزل، فقال لي الشيخ وما أعطاني إلا 25 ليرة سوري وبعض أدوات إصلاح الساعات فقط، ما أعطاه فراش، ما أعطاه لحاف، ما استأجر له منزل أو غرفة، فقط هذه 25 ليرة وهذه أدوات الساعة والمهنة التي أخذها عن والده. وقبل أن نذكر هذا أذكر ما المجابهة التي حصلت مع والده في هذا، فقال له أنت افتيت الولد بهذا الأخ بمسألة الأسنان أو الأسلاك؟ فقال نعم يا أبي، حديث عرفجة. قال حديث عرفجة ما يصلح. قال لما؟ فرفع الشيخ يده وهو يحكي عن والده داعيا له أن الله يرحمه كيف تعصب. فقال رحمه الله، يعني ما كيف تعصب وما أخذ بحديث عرفجة؟ قال لعله حديث عرفجة مثل يعني النظارة المعاصرة وكذا، وقت الوضوء يشيل أنفه وبعد الوضوء يحط أنفه، المقصود اللي هو من ذهب، المقصود أنه طرد وأعطاه 25 ليرة. فاستأجر الشيخ رحمه الله بهذه 25 شيء منها، استأجر دكان إلى الآن باقي في سوق الحميدية صغير جدا للساعات. ومن نعمة الله عليه أنه أخذ مهنة الساعات يتكسب بها. فقال لي الشيخ من هذا المحل الصغير وأدوات الساعات وأخذت في إصلاح الساعات وعوضه الله كان الناس صاروا يعرفونه، المقصود قال اشتريت أرض وتزوجت واستغنيت عن والدي ولم يأخذ منه قرش من هذا المحل الصغير وإصلاح الساعات، اشترى أرض واشترى منزل وزوج وتزوج وعاش، سبحان الله. وهنا بدأ الشيخ في مواصلة رحلة الطلب. فلعل حكمة الله في تربية الشيخ عملت عملها، فإن الأمة محتاجة إلى محدث كبير لما ملئت به من الكتب من حيث الضعيف والموضوعة، والله يغرز لهذا الدين رجال سبحانه. فكل والد يطرده وتأتي من جهة الوالد ويبعد عن المنزل، فلعل في ذلك حكمة، مع أن هذا ليس من اختياره حتى يذنب، من اختيار والده، حكمة التفرغ. فالوالد له مطالب، افعل يا ولد كذا، أنت عندك كذا. فلما طرد وكان في المكتبة الظاهرية تفرغ تماما للعلم، لا والده يطلبه ولا أحد من قرابته بشيء، لا أصلح لنا الشيء الفلاني ولا أتنا بالشيء الفلاني ولا شيء، قابع في المكتبة الظاهرية صباح مساء، حتى سخرهم الله له هؤلاء سبحان الله إذا بهم يعطونه غرفة ويسلمونه المفتاح المقصود أول من يدخل وآخر من يخرج، حتى قرئ على شيخنا العلامة في الطائف عبد العزيز بن باز تخريج من تخريجات الشيخ الحديث، ما بين كان الشيخ وقته كله مليء بالعلم شيخنا العلامة بن باز، فقرأوا عليه من كلام الشيخ في تخريج حديث، فتعجب الشيخ قائلا ما أوسع ما اطلع الشيخ العلامة الألباني من مكتبة الظاهرية، فتعجب من كتب ما يعني رأت الضوء بعد مخطوطة ما يعرفونها العلماء المعاصرون فرحمه الله. فبقي في المكتبة الظاهرية على هذا الوضع والحال يدرس علم الحديث، ولا أحد يقول أن الشيخ كان هناك عنده من العلماء ما عنده في الشام ويستطيع البقاء عندهم. استفاد من والده في الفقه الحنفي وقرأ عليه القرآن وأعطاه الطباخ إجازة، لكن ما عرف بالإكثار من الأخذ بالشيوخ بسبب أن الشام كانت بلد بدعة وقتئذ منتشر فيها البدعة، وأهل البدعة كما ذكر لي محقق زاد المعاد عبد القادر النأوط قال إذا ظفروا بنا أهل الحلق اللي كانوا يدرسون اللغة العربية وغيرها من علوم الآلة من الصوفية، إذا ظفروا بكتاب عند واحد من الطلبة لشيخ الإسلام ابن تيمية طردوه من الحلقة. البدعة في أوجها ولا يقدر أحد على إظهار السنة بشيء، فأين يطلب العلم؟ والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ففتح الله عليه وقرأ من كتب السلف حتى حصلت الغاية. ما هي الغاية؟ وقوع العلم حصولها. واللوم لو أنه وجد ما نجده نحن هنا ثم انصرف وانعزل، لا، قال الله فاتقوا الله ما استطعتم، ليس عنده تذكرة الطيران، ليس عنده أموال يقدر يقيم فيها في بلد ثاني، فعمل بما قدر من السماع من الحديث من الطلب لكلام السلف كأحمد بن حنبل ومسائله وطريقته في معالجة الحديث اضطرابا أو انقطاعا أو إرسالا والتعليل للمدين وغيرهم الأئمة، فصار يدرس ذلك. فعار اليوم والشيخ يدرس منهج المتقدمين، من نسب الشيخ إلى منهج المتأخرين وأبطل علمه، قال الشيخ محدث كابن حجر في منهج المتقدمين كما يفعل عبد الله السعد اللي بالرياض، يجعل الشيخ والحافظ بن حجر من أحدث في علم الحديث، فهم على طريقة المتأخرين. المتقدمين هي الطريقة السليمة. فكيف سبحان الله فصل وقعد الحافظ بن حجر في النخبة إلا من استقراء منهج المتقدمين؟ كيف يأتي من رأيه؟ كيف؟ ما يمكن، هذا الفن درس من قديم، فلا يمكن أن يخترع أشياء ما تكلموا بها رحمهم الله. فالمقصود أنه استمر الشيخ في التحقيق حتى من علامة أنه صار مؤهلا علميا شهادة شيخنا العلامة بن باز أولا له، أول شهادة، وهي قبوله في الجامعة الإسلامية على منصب كما يسمونه دكتور، وهو ما عنده شهادة ابتدائية يمكن. لما حصل في الغاية ما هي؟ من البحوث التي انتشرت في العالم قرأ العلماء بحوثه وعرف أنه من أهل العلم في هذا الفن، فالشهادة الضمنية قبوله في تلك الجامعة أنه مدرس فيها، هذه أول شهادة له رحمه الله. وكان وقتها شيخنا العلامة بن باز هو وكيل الجامعة. ثم أن بدأ التجديد في هذا من تلك الجامعة المباركة، من هناك بدأ التجديد في هذا العلم، فصار يدخل الأستاذ في الجامعة أصول الفقه أو الفقه المقارن، ويملأ المكان علما باختلاف المذاهب، لكن ليس فقها بعلم الأسانيد، ما عنده شيء، فقط قالت الشافعية قالت الحنابلة والدليل كذا، ولا يعرف ما سنده هذا الحديث ولا صحته ولا الزيادات التي فيه، هكذا نقال جماع كما قال الزركشي عنهم، هؤلاء الذين يتحفظون المطولات ويسردونها على الطلاب، قال هم فروعيون نقلة علم وليسوا بفقهاء، يعني حتى يتعلموا السند ضعيف من الصحيح، حتى يتعلموا القواعد الفقهية اللازمة للاستنباط، هل العالم هذا وفق في الاستنباط أم أن أخاه هو الذي وفق وكان أرجح قوله دون قوله، ما عنده ملكة. فوجد أن هذا الصنف في الجامعة الإسلامية من يملأ الدرس بالأحاديث، ربما قارئ الشافعي كذا دليلهم كذا، فيقوم الطلاب الذين استفادوا من الشيخ ناصر الألباني رحمه الله بالواجب النصيحة الذي علمهم الشيخ، أنه لا يسكت عن حديث ضعيف وموضوع حتى يبينه حتى في المجلس، لا كما يفعله البعض من الجهلة الحمقى. نعم، كما حدث لنا ذلك قبل نحو 13 أو عدة سنين لا أذكر بكم، ذكرنا حديثا أو حديثين مكذوبين في أحد المجالس العلمية، وإذا بالقوم ثاروا أو حاصوا حيصة الحمر، كيف يعني تذكر أن الشيخ يذكر حديثا مكذوبا أو لا يصح؟ هذا من الجهل والحماقة. فحمل نفس السؤال، نفس هذه المسألة ونفس هذه الواقعة، حملت لشيخ العلامة ناصر الدين الباني، فقالوا قام رجل في جدة في شرح كتاب كذا، كتاب عمدة الأحكام قبل شرح الترمذي، فبين حديثا موضوعا وكذا، كيف يقوم؟ هل يجوز الشيخ يقوم؟ قال يجب عليه أن يقوم، يجب. لو خطأ ذلك الأستاذ بينه وبينه يرد عليه بينه وبينه، لكن ابتلي الناس بالحضور فلا بد من بيان الكذب على الرسول، وهذا هو مذهب الحديث من قديم. المقصود أن الشيخ رحمه الله جاء إلى الجامعة الإسلامية واستفاد الطلاب، فصاروا يقولون للمدرس في الجامعة وهو يشرح يا شيخ ترى هذا حديث ضعيف. إيش؟ قل ضعيف. كيف؟ قل ذكروا الشيخ في السلسلة علته كذا. من الشيخ؟ الشيخ ناصر. من ناصر؟ فصار هناك ضغينة وحسد كبير في قلوب البعض للشيخ، وخاصة أنها تبدأ الحصة الدراسية ولا تجد أحدا قد حضر إلا القليل، ثم يخرج المعلم وإذا هم مجتمعون حول الشيخ في ساحة الجامعة يتلقون عنه الحديث، فأضرموا نار الفتنة ورفعوا لولي الأمر خطابا بأن الشيخ هذا يريد أن يكون حزب معادل للسياسة أو كما يقولون، فجاء عزله من الحاكم، والحاكم معذور لأنه يقضي بنحو ما يسمع، وهؤلاء شهداء زور. أضرم الحسد قلوبهم، نار الحسد قلوبهم، حتى شوهوا صورة الشيخ بدل أن ينصروه. لو كان نبيا، لو كان هناك نبيا بينهم ما كان واجب عليهم فعله نصرته، وليس حسد وإطفاء نور العلم الذي جاء به. طيب هذا رجل صار ينقل لك بالصفحة وبالهذا عن دين الرسول ما قال في مسألة كذا، في اللحية، في كذا، ليش ما تنصره؟ حرام عليك، انصره يا أخي، لأنك أنت إذا نصرته وقلت، وليس نصرة أنك تقول كذا وكذا، على الأقل بين للناس الأحاديث التي حكم عليها بالصحة والضعف حتى يستفيدوا. أما تظلم الطريق إليه تقول جهمي مرجئ كما يقول باشميل أو غيره، هذا جريمة، لأن الناس استفادوا أحاديث كثيرة أو يستفيدون أحاديث كثيرة، فإذا أظلمت الطريق إلى مثل هذا، والذي اعترف العلماء بالأخذ عنه حتى صار على منبر رسول الله، على منبر المسجد النبوي، وقال حسنه الألباني صح الألباني، فكتب له القبول، والعلماء كالعلم بن باز كان يأتي بكتبه كما كنت أشاهد، أو تأتى بالمكتبة المتحركة إلى درسه وفيها كتب الشيخ ناصر كما حدثت. المقصود أنك لما تأتي تقطع الطريق إليه قائلا أنه مرجئ تارة، وقارئ تارة أنك أنه جهمي، حينئذ تكون قد قطعت الطريق على الناس ليستفيدوا كيف يعبد الله بالأحاديث الصحيحة. نعم، إذا ابن حجر أو إذا كان النووي قد وضح الطريق في أن النووي كان أشعريا يعطل صفات الرب ويؤول أو يحرف الصفات، ومع ذلك لا يزال هؤلاء يفيدون من كتب النووي، ولا لا يأخذون من النووي ولا يستغنون عن شرح، أليس كذلك؟ طيب، فلماذا لا يصنعون هذا بكتب العلامة ناصر الدين الباني وقد ارتضاها العلماء واستفادوا منها. لماذا هذا التشويه العام الذي فيه ظلم وجور كقولهم جهمي عياذا بالله؟ أليس كما ذكرت لبعض أهل العلم في هذا العصر ممن شوهوا صورة الشيخ عنده، قلت أيها الشيخ أليس الإمام أحمد يعني وغيره يقول من قال أن الإيمان يزيد وينقص والأعمال من الإيمان قد برأ من الإرجاء كله كما يقول الإمام أحمد؟ قلت له والشيخ يقول كذلك، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والأعمال من الإيمان، فحينئذ يكون قد برأ من الإرجاء. قال العلامة العثيمين فالذي يقول عنه مرجئ لا يعرف الإرجاء أو لا يعرف الألباني، والعلامة العثيمين أستاذ في العقيدة، أستاذ الأستاذين في هذا العصر في العقيدة، ولو علم أنه مرجئ لقال بذلك رحمه الله. فالمقصود أنه فصل الشيخ من الجامعة ظلما، وليتكلم أنا أهل الحكمة وليقول ما شاء، الشيخ ما عنده حكمة من أجل ذلك فصل، لو كان عنده حكمة كان ما فصل. لا يا أخي، لا تربط كل ما يفعله الأعداء بصاحب السنة أن صاحب السنة خالف الحكمة، غلط هذا، لأن الرسل طردوا وقتلوا، هل ما عندهم حكمة؟ فبعض الأشقياء أو الذاهلين عن نصرة أهل الحديث كلما رأوا أهل الباطل فعلوا بصاحب السنة شيء طردوه من مسجد أو فصلوه من عمل. يا شيخ ما لو التزم الحكمة؟ يا أخي ناقش ما هو الذي فعله، هل فعل خالف الحكمة؟ انظر ماذا فعل قبل أن تحكم. المقصود أن الشيخ فصل رحمه الله وأعطاه خطاب فصل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، فحينئذ قال مثلك يسد الثغرة في مكان. هذه الحكمة لعلها الثانية، الحكمة الأولى فصله عن منزله تفرغ، الحكمة الثانية فصله عن العمل تفرغ آخر أكبر، لأن الطلبة صاروا صباح مساء يسأل ويجيب، ليس وقت التحقيق العلمي في المكتبة، والتحقيق العلمي يبقى والكتب تبقى، فعناية ثانية ربما وفضل من الله، فإنه بقي في مكتبته وحقق نحو 50,000 حديث حتى ما يتكلم خطيب إلا وقد رجع إليه. نعم، وبقي أكثر من نصف قرن يعالج في هذا الفن، حتى قال بعض علماء العصر لو ظهر العلامة الألباني في عهد أحمد بن حنبل لقدمه الإمام أحمد رحمه الله، أي لاعترف به. من اعتنى بعلم الحديث في هذا العصر هو الشيخ ربيع الذي قال لو ظهر في عصر أحمد الشيخ الألباني لقدمه الإمام أحمد، ويعني عرف قدره، وإن كان علم الشيخ علم سطر كما قال لي الشيخ، كانت علومهم علم سطر وعلمنا علم سطر، لكن الغاية حفظ العلم، وقد حصل سواء علم السطر ولا علم السطر، فلا داعي للتشغيل هل هو يحفظ 700,000 حديث. يا أخي علم السطر ما دام موجود فقد تمت العلة، فعلم الحديث أصلا علم سطر أو علم صدر، ما دام حصلت الغاية الحمد لله ولا، فلا داعي للتشغيب حينئذ. المقصود أردنا بهذا أن نبين لك عاقبة من صبر على السنة وإيذاء أهل الأهواء له، وأنه عاقبته محمودة. نعم، عاقبته محمودة، وقد رؤية للشيخ رؤية حسنة بعد وفاته، حكاها لنا بعض الثقات، كانوا يدفنون الشيخ وقد كتب في وصيتي التي اطلعت عليها أنا مصورة أني إذا مت، وهو صاحب هذا الكتاب أحكام الجنائز، وقد عمل والحمد لله بما فيه، فقال إذا مت فإياكم أن تخبروا الدور المجاورة بوفاتي حتى لا يكون ذريع الحفظ جنازتي. شوف بعض الناس يحب الفخر وأنه جنازة يحضروها كثير، فربما سكت عن هذا حتى يجون الناس ويقال له بعد وفاته ما شاء الله اجتمع عليه كثير. قد يوجد من بعض ضعاف النفوس محبة الفخر حتى بعد الموت نسأل الله العافية، لكن الشيخ لم ينظر إلا للسنة، نحسبه كذلك والله حسيبه. فقال لا تخبروا فلان وفلان من الدول المجاورة أني مت. لما؟ لأنهم وخاصة الأولاد يقولون اصبر لا تدفن الشيخ حتى نجي، فيكون يضعف الناس اللي حول الشيخ يضعف ما يدفنوه، فتكون ذريعة لحبس الجنازة يومين في الثلاجة، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بي الجنازة. وهو كيف يؤلف مثل هذا الكتاب الذي ندرسه في كل أسبوع ثم يخالفه؟ نعم، وما كنت لأخالفكم لما أنهاكم، وما كنت إيش؟ وما أريد أن أخالفكم لما أنهاكم عنه. المقصود أن الشيخ رحمه الله دفن سريعا سريعا، ولم يوجد عالم في هذا العصر دفن أسرع منه، أسرع منه، هو العالم الوحيد فيما نعرف المشهور. ثم وهم يدفنونه رن هاتف الجوال لبعض المستفيدين من الشيخ، فسبحان الله العادة، العادة في مثل هذا الموقف أنا عن نفسي أقول لا أرد على الجوال في مثل الدفن والانشغال بالدفن، لكنه سبحان الله وجد أنه يرد فرد، فقال أين الشيخ أريد أن أكلمه أبشره برؤية. فالشيخ تونا ندفنها قال، قال يبشرها يعني برؤية، ما هي؟ فإننا الآن ندفن الشيخ. قال وجدنا أو رأيت في المنام بيتا ما أحسنه، يعني لم يرى مثله في الدنيا، فوق جبل، وقد مد منه حبل، فما أن يستمسك به الشيخ إلا ويصعد، والناس من حوله قائلين ماذا صنعت أو ماذا تصنع يا شيخ حتى تبلغ هذا المنزل ونحن لا نقدر على ما تقدر عليه. فلعل الجبل علو المكانة في الآخرة، نعم علو المكانة، كما رأت العمة رؤية في شيخ علامة بن باز، فقالت أن الجد وكان رحمه الله كثيرا يذكر الله كثيرا، حتى رأيته بعد موته في ثياب بيف، ولا أحسب أنا شخصيا أن أهل النار يلبسون البياض، فنرجو له الخير. فرأته العمة وقد أخذت به، وقد أخذ بيدها أو بها إلى مكان، قال تعالي على سطح منزل، قال لها انظري، قال أو قالت العمة فرأيت جبلا أخضرا كأنها لم ترى مثله في الدنيا، يخرج منه إيش؟ مجوف، يخرج منه ماء يجري. فقال لها الجد رحمه الله في المنام، قال لها هذا قبر الشيخ عبد العزيز بن باز، انظري يا ابنتي عاقبة العلم، انظري عاقبة العلم. ف أغلقت الرؤية على هذه المكانة العظيمة، فأولت أنا الرؤية على أن الجبل مكانة الشيخ عبد العزيز بن باز العالية في الآخرة، أحسبه كذلك والله حسيبه، والماء الذي يجري عمله يجري عليه بعد موته من كفالة أيتام وتعليم العلم وغير ذلك، فرحمه الله ورحمهم الله. فهذا رؤي بيت في فوق جبل وهذا فوق جبل، كل هذه الجبال لعلها تدل على علو المكانة في الآخرة، فرحمة الله على الشيخين علامة بن باز والعلامة الألباني رحمة الله عليهم جميعا. فالمقصود أنه ينبغي لصاحب السنة أن لا يلتفت لشيء من هذه الأهواء في هذا العصر، وينكب على طلب العلم الموروث عن السلف، ويقرأ للمتقدمين الأئمة رحمهم الله، ويشرح ويفهم ما ورث عنهم من كلام أكابر المتأخرين من أصحاب السنة كالعلامة الشيخ بن باز، وكذلك علامة الثيمين وعلامة الباني ونحوهم، فيفهم علم متقدمين ويقرأ ويجلس في حلقات، الحلقات درس السنة كتب السنة، ويستفيد ليفيد، يرفع الجهل عن نفسه، ويصبر على الأذى، لأنه لن يؤذى حتى يدعو، إذا بدأ يدعو ويخالف جاءه ما جاء في الحديث، المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر. أما الإخواني لا يجوز له لأحد أن يرى الإخوان متدين ويقول سبحان الله قابض على دينك القابض على الجمر، لأن ما يحس بهذه الجمرة إلا صاحب الحديث. أما الإخوان مع كل أحد يتلون، فلا يمكن أن يحس بحرة هذه الجمرة. أما صاحب الحديث الذي يخالف أهواء الناس ويرموه بقوس واحدة ويشاورون صورته القريب والبعيد، فحينئذ يحس بهذه الجمرة. فإذا صبر كان في أيام الصبر التي قال فيها النبي أجر صاحب الحديث المتبع له كأجر 50 من الصحابة. الإمام أحمد شرح من هو صاحب الحديث، فقال صاحب الحديث عندنا من يستعمل الحديث، ليس الذي يحضر الدرس ويسمع الحديث ويخالف إذا رجع منزله، هذا مو صاحب الحديث عندنا. فليس صاحب الحديث اللي يقال والله ما شاء الله يحضر سنة أبي داود وسنة الترمذي ما شاء الله عليه صاحب حديث، لا، هذا يكون من جنس اليهود إذا ما عمل بما سمع، لا بد أن يعمل بما يسمع ويخلص في ذلك ويربي نفسه على هذا حتى يعتاد العمل بالعلم.